السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثالثة من الروايات ما دل على التفصيل بلحاظ الدخول وعدمه، فتحرم حرمة مؤبدة إذا حصل الدخول ولا تحرم إذا لم يحصل الدخول بغض النظر عن العلم والجهل. من هذه الطائفة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي الحديث السادس في الباب. قال: سألته في المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما. فإذا الحرمة وعدمها بلحاظ الدخول وعدمه من دون نظر إلى. وكذلك بنفس المضمون صحيحة محمد بن مسلم، وهي الحديث الثاني في الباب، ما زال الباب الرئيسي للحديث والباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. بنفس المضمون الحديث الثاني في الباب، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. وكذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، وهي الحديث لعله الثاني في الباب، مهم بين أيديكم. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي نفس الموضوع، قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ثم لا تحله أبدا، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وهو خاطب من الخطاب. فهذه الطائفة وروايات أخرى تجدها في نفس الباب، هذا هو مضمونها الطائفة الثالثة. إذن الحرمة وعدمها بلحاظ الدخول وعدمه من دون نظر إلى حالة الجهل والعلم. الطائفة الرابعة ما دل على التفصيل في الحرمة وعدمها، الحرمة المؤبدة بلحاظ العلم وعدمه، وأطلقت من حيث الدخول وعدمه الرواية الحديث الأول في الباب، صحيح الزرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. فالحرمة المؤبدة بلحاظ العلم من دون نظر إلى حالة الدخول وعدمه. ومن هذا الباب موثقتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرناهما في ذيل الطائفة الثانية، في ذيل الطائفة الثانية في الدرس السابق شرحنا بها، حينما يقول يا ابن رسول الله: أينما بلغنا عن أبيك أنها تحرم مؤبدا إذا عقد؟ قال: ذلك الخادم وهذا الذي لا تحرم الجاهل. فالموثقتان اللي ذكرناهما هناك كشرح في ذيل الطائفة الثانية هما يندرجان في الطائفة الرابعة، باعتبار أنها جعلت المناط في الحرمة وعدمها العلم وعدمه. ومن هذه الطائفة أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام، وهو الحديث الرابع في الباب، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي مما لا تحل له أبدا؟ فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. فالحلية بلحاظ الجهالة والحرمة. وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالة أن ذلك محرم عليه، جهل بالحكم، أم بجهالة أنها في العدة، جهل بالموضوع؟ رجل مدارس أصول ذاك الوقت عبد الرحمن الحجاج، ومع ذلك ميز مصطلح جهل بالحكم جهل بالموضوع، فقال: بأي الجهالتين يكون أعذار يكون معذورا؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الآخر، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. قال: لو كان جاهلا بالموضوع هذا يستطيع أن يحتاط أما إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بالموضوع فيستطيع أن يحتاط بأن يسأل، وإن كان معذور من ناحية شرعية، لأن النساء مصدقات على فروجهن، فإذا أخبرته بأنها امرأة خلية ليست بذات بعل ولا ذات عدة له أن يصدقه، بس بإمكانه أن يحتاط ويتحرى خاف قيمه صادقة. لكن إذا كان جاهل بالحكم أصلا ولا يعلم بحرمة التزويج بذات العدة، هذا كيف يحتاط ويسأل؟ فيقول يمكن الجهلتين معذور، لكن قد تكون جهالة أهون من جهالة، لأن جهالة الحكم لا يقدر معها مع الاحتياط، أما جهالة الموضوع يستطيع بها الاحتياط مدى ملتفت للحكم وهو حرمة العقد، لكنه جاهل بالموضوع، لأن المرأة وهي مصدقة على فروجهن النساء أخبرته أنها ليست بذات بعض، يستطيع أن يحتاط ويسأل ويتفحص لعلها غير صادقة. هذا اللي شرح الإمام عليه السلام. فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل، فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. هاي الطوائف الأربعة إذن عناوينها كانت هكذا: الطائفة الأولى الحرمة مطلقا، الطائفة الثانية الحلية مطلقا، أو لعله بل الطائفة الأولى كانت القائلة بالحلية مطلقا لا تتحدث عن حرمة، والطائفة الثانية القائلة بالحرمة مطلقا من دون تفصيل بين الجهل وعدمه الدخول وعدمه، الطائفة الثالثة كانت التفصيل بين الدخول وعدمه، والرابعة كانت التفصيل بين العلم وعدمه. فهنا راح تحصل عدة تعارضات أمامنا، تعارضات بدوية بين إطلاق الطائفة الأولى وإطلاق الطائفة الثانية. الطائفة الأولى تقول بالحلية مطلقة معارضة للطائفة الثانية التي تقول بالحرمة مطلقة. الطائفة الأولى القائلة بالحلية مطلقة تتعارض مع التفصيلين في الثالثة والرابعة، التفصيل هو معارض للإطلاق، بينما تقول الطائفة الأولى بالحلية مطلقة تأتي الطائفة الثالثة تقول الحلية مع عدم الدخول والحرمة مع الدخول. هذا تعارض بدوي بغض النظر عن الجمع، يعني تعارض غير مستقر، وهكذا. وهذه كلها طبعا هذه التعارضات أكيد بدوية غير مستقرة، رأس تعالج بحمل المطلق على المقصد. الطائفة الأولى التي قالت بالحلية لا نفهم منها الإطلاق، وإنما نحملها على التفصيلات الآتية. والطائفة الثانية التي قالت بالحرمة مطلقة أيضا لا تترك على إطلاقه، وإنما تحمل على التفصيلات الآتية. فهذا المستوى من التعارض هذا ليس مهما، وإنما التعارض الرئيسي في المقام هو بين التفصيلي الثالثة والرابعة، لأن الثالثة تقول مع الدخول تحرم ومع عدمه لا، بغض النظر بين كونه جاهلا أو عالما، والطائفة الرابعة التي تقول مع العلم تحرم ومع الجهل لا، بغض النظر عن الدخول وعدمه. هنا راح يحصل منطقة من التعارض بينهما تحتاج إلى معالجة، بغض النظر عن الطائفة الخامسة إن شاء الله الآتية. في مثل هذه الحالات ذكر سيد الخوي قدس سره في مباني العروة الوثقى، قال أنه عادة نحن الآن بين تصرفين، إما بين نقيد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، أو نقيد مفهوم كل منهما بمفهوم الآخر. والمفهوم بحسب ما نعرف يعني هو الكلام المستبطن في المنطوق أو الحالة الأخرى من المنطوق، يعني مثالنا اللي نأخذه في كتبنا الدراسية في مسألة قصر الصلاة، إذا خفيت الجدران فقصر بغض النظر عن خفاء الأذان وعدمه، ودليل آخر يقول إذا خفي الأذان فقصر بغض النظر عن، هذا هو المفهوم. هنا تعارض صار، لأنه الدليل الأول يقول إذا خفي الأذان فقصر بغض النظر عن خفاء الجدران وعدمه، فالدليل الآخر يقول إذا خفيت الجدران فقصر. ويقول سيد الخوئي نفس الكلام يقول هنا في المقام جاري في تلك في هذه المسألة كما في تلك المسألة، بأن نبقي المنطوقين كما هو، يعني إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفاء الجدران سبب للتقصير، وإذا خفي الأذان فقصر، يعني خفاء الأذان سبب آخر للتقصير، ونقيد المفهومين كل مفهوم بمنطوق الآخر. يعني نقول لك أنه لا تفهم من هذا المنطوق إطلاق في مفهومه. يعني من تقول إذا خفي الأذان فقصر، مو مطلقا إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، لا، إلا إذا خفيت الجدران، فكون هذا يقيد بمنطوق الدليل الآخر. كما أن الدليل الآخر اللي يقول إذا خفيت الجدران فقصر، مفهومه شنو؟ يعني إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، إلا إذا خفي الأذان، اللي هو منطوق الدليل الآخر. فإذا ماكو داعي لتقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، لأن لعدم التنافي بينهما، ماكو تنافي. الجمل الشرطية كلها ماكو تنافي، ليكن أكثر من شرط للتقصير، خفاء الجدران شرط وخفاء الأذان شرط، فلا يوجد تنافي بين المنطوقين. هو متى نجمع ونقول نقيد هذا بذاك وذاك؟ حينما يحصل تنافي وتعارض فأحتاج إلى الجمع بينهما. أما إذا لا يوجد تنافي فنأخذ بهما جميعا. فبين منطوقي خفي الجدران، خفية الجدران وخفي الأذان، لا يوجد تنافي ولا تعارض. هاي مسألة يعني استعيرها من الأصول حتى نطبقها هنا، بغض النظر عن شوف السيلوفي ماذا قال. هذا الكلام من الأصول لتقريب الفكرة اللي نحتاجها هنا. فلا تنافي إذن بين المنطوقين، حتى نحتاج أن نقيد منطوق كل من الدليلين بمنطوق الآخر، لأن يمكن الأخذ بهما معا. إذا خفيت الجدران فقصر، خفاء الجدران سبب للتقصير، وإذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان سبب للتقصير، فيكون هناك سببان للتقصير، الخفاء الجدران وخفاء الأذان. إنما المشكلة في المفهومين. مفهوم الدليل الأول يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، الدليل الآخر يقول إذا خفي الأذان، فإذا لم تخف الجدران لكن خفي الأذان ماذا تقول؟ هذا صار تعارض، تقول قصر. فإذا قيدت مفهوم هذا بمنطوق ذاك. أريد أقول لك أن المفهوم لا تأخذ على إطلاقه، مو مطلقا إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، وإنما كنت لاحظ منطوق الأصل يقول لك إذا خفي الأذان. كما أن الدليل الثاني إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، لكن لا تأخذ على هذا الإطلاق، مو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. إذا لم يخف الأذان فلا تقصر عندما لا تخف الجدران. فإذا التصرف في مثل هذا، هاي سياق عام في الفهم العرفي للجمل الشرطية، حينئذ سيد الأخوة يقول أنه ماذا نتصرف أمام هذا التعارض؟ هل نقيد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر، أم نقيد مفهوم كل منهما بمفهوم الآخر؟ يعني الآن أمامي هالحالتان، إذا حصل الدخول تحرم، يعني إذا لم يحصل الدخول لا تحرم، وإذا حصل العلم تحرم، يعني إذا لم يحصل العلم لا تحرم. فبين المنطوقين لا يوجد تنافي، ليكن الدخول والعلم سببان للحرمة المؤبدة. المنطوقين لا يوجد بينهما تنافي، نأخذ بهما معا، إنما التنافي بين المفهومين. مفهوم الطائفة الثالثة يقول إذا لم يحصل دخول لا تحرم، يعني إذا لم يحصل دخول لكن أكو علم، شنو رأيك به؟ تقول تحرم، يعني العلم بمنطوق الدليل الثاني كافي للحرمة. فإذا ما يصير نأخذ مفهوم الطائفة الثالثة على إطلاقه، مفهومها ماذا؟ إذا لم يحصل دخول لا تحرم، فما نستطيع أن نأخذها على إطلاقه، لابد أن نقيده بمنطوق الطائفة الرابعة. نقول لك صحيح إذا لم يحصل دخول لا تحرم، لكن مو مطلقا بشرط عدم العلم. والطائفة الرابعة اللي تقول إذا تحقق العلم تحرم، يعني إذا لم يتحقق العلم لا تحرم، بس هم يصير تأخذه على إطلاقه، يعني منطق الثالث يقول مع الدخول تحرم، فلا بد أن يقيد. هذا طبعا الفهم العرفي للجمع بين هاتين الطائفتين هو هذا. وسيد الخوئي لم يذهب بعيدا يعني عن هذا الكلام، لكن فقط عبر هو بالمفهوم والمنطوق. ونحن نرى أن المفهوم ليس مفهوم هنا، وإنما أيضا مصرح به ومنطوق، يعني كلتا الحالتين هي منطوقة. الروايات قرأناها يقول إذا حصل الدخول فكذا، وإذا لم يحصل الدخول فكذا، فكلاهما منطوقان وليس أحدهما منطوق. وهذا غير مثال خفي الأذان، هناك من ذكر المنطوق وكان المفهوم فتعبيره يعني فد إشكال ليس معنويا، ليس يعني حقيقيا، قد اعتبر إشكال لفظي حينما يقول أنه فيقيد مفهوم كل منهما. هما كلاهما منطوقان الآن في نفس الرواية قرأناها الآن، في نفس الرواية الإمام يقول إذا دخل بها يفرق بينه وتحرم عليه أبدا، وإذا لم يدخل بها فليس مفهوم هو بالمعنى المتداول للمفهوم، وإنما مصرح به في المنطوق. لكن أكيد إذا أردنا ندافع عن سيد الخوئي فهو قصد يقول لك أريد معنى المفهوم، وإن كان منطوقا في الكلام لكن حدود المفهوم لأنه ما هو المفهوم؟ ما دل على الانتفاء عند الانتفاء، فهذا الشيء متحقق وإن نطق به في الكلام. لأن أنت ماذا نصك عند الآن في الطائفة الثالثة؟ تقول إذا تحقق الدخول تحرم، وإن لم يتحقق الدخول لا تحرم. هاي وإن نطق بها هي روح مفهوم، لأنه أنت لو ما تذكر لهذا الشق بس تقول لي إذا تحقق الدخول تحرم، أنا شا أفهم إذا لم يتحقق الدخول لا تحرم. فهنا حتى وإن نطق به بس هو محتوى مفهوم، لأن المفهوم ما دل على الانتفاع عند الانتفاء، وهذه تدل على الانتفاء عند الانتفاء، تدل على انتفاء الحرمة المؤبدة عند انتفاء الدخول. فحتى هذا دفاع عن سيد الخوي، يعني أقول لا نستشكل عليها ونقول شون عبرت عنها بالمفهوم، هي منطوقة كل الشقين منطوقة. فقصد طبعا مو المفهوم بالمعنى هذا الذي نفهمه يعني الدلالة المستبطنة في كلام المنطوق، لا، قصد روح المضمون ومعنى المضمون المفهوم وتعريف المفهوم اللي هو ما دل على الانتفاء عند الانتفاء. ولأن حتى لو ذكر بالمنطوق فروحه روح مفهوم، لأن المفهوم ما دل على الانتفاء عند الانتفاء. وهذه الرواية هكذا تقول أنه إذا لم يحصل الدخول فلا تتحقق الحرمة. فهذا هو إذن طريقة الجمع، لكن هو ما مشى ويانا إلى أن يصل إلى النتيجة السيد الخوئي. قال فيقيد ما دل على عدم البأس في حالة الجهل بصورة عدم الدخول، يعني تقيد مفهوم الطائفة الرابعة بالطائفة الثالثة. فيقيد هذا نص سيد الخوي، فيقيد ما دل على عدم البأس في حالة الجهل، الطائفة الرابعة، من يقول إذا كان عالما تحرم، إذا ليس عالما فلا بأس، هاي ما يصير نتركها على إطلاقها، وإنما يقيدها بعدم الدخول، لأن الدخول بموجب الطائفة القبلة كان كافيا للحرمة. فيعني بتقريبا عرف آخر، يعني كأنه هذا لو استشكلنا على القائل وقلنا لأنه هذا كلامك بي تناقض، قال لا، التناقض بسبب فهمكم أنتم. أنا حينما قلت إذا دخل حرمت وإذا لم تدخل لا تحرم، لا تحرم مو مطلقا، لا تحرم من هذه الجهة، لا تحرم من هذه الجهة، من جهة الدخول أو الجهل بحسب هو ماذا أراد. لا، لأن تقرب الآن طريقة الجمع، هذا التصرف بين الدليلين، يعني أنتم هذا التعارض والتنافي حصل عندكم، هذا أنتم سببه مو المتكلم، أنتم سببه لأن فهمتم الإطلاق. والحال يقول أنه حينما قلت إذا تحقق الدخول حرمت وإذا لم يتحقق الدخول لا تحرم، هاي لا تحرم مو مطلقا، لا تحرم من هذه الناحية بلحاظ الدخول، أما قد تحرم بلحاظ آخر أنا ما متطرق لهذا، تفهمه من مكان آخر، فماكو إطلاق إذن حتى يتنافى. كما شخص افترض يسأل يا ابن رسول الله هل يجوز مثلا الصلاة بعرق الكذا مثلا، يقول له لا بأس، هو تجي تقول له زين يا ابن رسول الله مو هذا الثوب متنجس، أنا جاوبتك لا بأس بلحاظ هذا الشيء سألتني عنه، أما أكو مشكلة أخرى منافية لصحة الصلاة لست بصددها. هذا هنا إذن فملازم نفهم الإطلاقين في المفهومين حتى يتنافيا. الإمام حينما يقول إذا تحقق الدخول حرمت، وإذا لم يتحقق لا بأس، لا بأس مطلقة، لا بأس من هذه الجهة، فربما تكون هناك جهات أخرى فيها البأس، هل تأخذها من أدلة أخرى؟ فإنما حصل التنافي بسبب فهم الإطلاق، ولا يوجد إطلاق، وإنما هو هذا نفي البأس في حالة الجهل، ونفي البأس في حالة عدم الدخول بلحاظ هذه الجهة لا مطلقا. فهذا إذن أيضا تقريب آخر ربما.
حينما يقول
لا بالعكس، هو الإمام المعصوم عربي وابن ابن اللغة العربية. لا لا ما نقيس على
نفسه. في بيان حكم شرع من يقول لا بأس يعني أكيد هو ملتفت إلى الجوانب الأخرى وإلا كان ذكرها.
لا فيعدد في كل مسألة جزئية، يعدد كل ظروف
خاصة في الفروج مثل هذه.
لا لا هي مستبعدة.
مسألة ليست سهلة يعني.
وإلا عليه أن
نقول في مسائل أخرى يمكن، لكن في هذه المسائل الخلية والفروض وغيرها يعني.
لا لا أوافقك.
أمر وجداني شيء.
وإلا على نعم، وإلا على يعني الإمام يريد يسأل إذا لم يحصل دخول يقول له لا بأس، فيقول له بشرط مثلا ألا تكون هذه أختك ولا أمك ولا بنتك، ولا تكون أخت زوجتك، ولا تكون ممن عقد عليها أبوك، ويقعد يعدد للمحرمات كلها. لا لا هو يجيب عليه السلام من هذه النحو وسائر النواحي. حينما يسأل بالصلاة رسول الله أصلي مثلا في ما يؤكل لحمه فرضا، يقول له لا بأس، هذا ما يعني أجي أقول إذن الحرير أم لا بأس بي. لا لا هذا أعتقد لسان عربي مألوف. هي هاي موثقة إسحاق بن عمر أمس اللي تناولناه.
تقول المسائل عندما يسأل كان يكون من أماكن بعيدة، فعندما يسأل سؤال معين الإمام يجاوب ويقول المسائل يأخذ الإطلاق.
صحيح.
عدم وجود الإطلاق في الرواية بنية الرواية الأخرى، فلو اتصلنا على هذا من مقدار الرواية
هذا صحيح، وهذا كل شغلنا هو هذا. أنا أتقرب يعني الآن كيفية الجمع، وفعلا لو تركنا نحن نفهم الإطلاق لأن مقدمات الحكمة مجتمعة.
رد من يقول أنتم بسببكم لم تفهمتم الإطلاق بسبب
لا لا هذا التقرير، قلت هاي بعبارة أخرى، وإلا احنا تحدثنا بالصياغة الأولى للجمع، قلت هاي بتقريبا آخر، أنه يعني لأن الإمام مفترض أن السائل عالم بكل السببين للحرمة، فهل لي أنا قربت الفكرة؟ يعني دي يقول له أنت تدري أن الدخول سبب للحرمة والعلم سبب للحرمة، فمن قلتك من قلت لك مع الجهل لا بأس، شلون تفهم الإطلاق؟ أنت البارحة سمعتني أن الدخول أيضا سبب للحرمة، هذا كان تقريب يعني وبعبارة أخرى، لأننا نفترض أن السبب الآخر معلوم، ولا أكيد التمسك بالإطلاق لو لم يرد علينا دليل هذا دليلنا ونافي كل في التعامل مع كل الروايات. نعم المقدمات الحكمة مجتمعة، يعني ما يدريني ما هو في علم الغيب، أنا أمامي الأدلة الموجودة. فإذا المختار في صياغة الجمع بين هذه الروايات عن كل طائفة الثالثة والرابعة فيها جزء إيجابي في وهو أنه مع الدخول تحرم، وفيها جزء سلبي وهو مع عدم الدخول لا تحرم، فالجزئين الإيجابيين منهما يؤخذ لعدم التنافي بينهما، وهكذا الجمل الشرطية، ويكون معنا أكثر من سبب إذن لتحقق النتيجة. مع الدخول تحرم، مع العلم تحرم، إذن مع الدخول ومع العلم تحرم، سببان ما في تنافي بينهما، وإنما يتصرف الجزئين السلبيين مع عدم الدخول لا تحرم، هذا ما بقي على الإطلاق، وإنما نقيد بالعلم، ومع عدم العلم لا تحرم نقيد بالدخول الموجود في الدليل الآخر. هذا إذن هو صيغة الجمع. وحينئذ اقتربنا من الطائفة الخامسة من الروايات اللي كفتنا مؤونة كل هذا التقريب للجمع، لأن هذا التعارض الذي أشرنا إليه في الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة شرحته الطائفة الخامسة المفصلة بالدقة لكل الصور. الطائفة الخامسة، وطبعا هذا الحمل أيضا لو رجعتم للروايات سوف تجدون أن الروايات لا تأباها، يعني حينما حملنا قلنا أن مع الدخول تحرم ومع عدم الدخول لا تحرم بشرط عدم العلم، يشوف الروايات تشير فعلا إلى وجود جهالة في الموضوع. يعني سلاحظ مثلا صحيحة علي بن جعفر في الطائفة الثالثة يقول امرأة حبلة توفت علي توفى زوجها، فبس وضعت الحمل تزوجت، ما انتظرت 4 أشهر و10. الجهل يلوح في هذه المرأة، لأنها تتصور أن الآية الشريفة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فما تعرف أن عدة المتوفى زوجها لازم بعد الأجلين 4 أشهر و10. أنها مطلقة مو فقط للحمل وإنما هذا جاي. إذن فحمل مثل هذه الرواية أنه الإمام من قال إذا لم يدخل بها لا بأس، حملها على حالة الجهل محتملة، لأنه المسألة تلوح بذلك. شاهد أن هذا الطريق من الحمل يلوح أيضا من الأسف. ومع ذلك قلنا أن الطائفة الخامسة من الروايات حلت لنا هذه المشكلة، ولعل أشملها في تغطية واستيعاب حالات المسألة هو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي الحديث الثالث في الباب، قال إذا تزوج الرجل، هذا الحكي كل الصفحات من الكلام والمناقشات للروايات إنها السطرين هاي في صحيح الحلبي تحل كله، وهي النتيجة يعني، قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، لأن صورتين من 4 خالصة، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر، لأن الصورتين الأخرى هاي 4 صور كلها مذكورة بها السطرين في رواية الحلبي صحيحة الحلبي. فقد أرسل المجامع الأخرى للروايات كلها تفسرها هذه الرواية الأولى قالت بالحلية مطلقا، يعني معنى لا أكو دخول ولا أكو علم، مجرد عقد على امرأة في عدتها. الرواية اللي الثانية الطائفة الثانية قالت بالحرمة مطلقة، نظرت لأنه لو أكو علم لو أكو دخول، وهكذا الثالثة من التفصيل، وهكذا الرابعة. روايات أخرى تكفلت ببيان بعض هذه الصور مما لم تذكر في الطوائف الأربعة الأخرى، مثلا صحيحة حمران، يعني هاي احنا قلنا ان صحيحة الحلبي اشمل الروايات لانها غطت كل الصور الاربعة. توجد روايات اخرى، يعني الان ماذا استنتجنا من الصور الاربعة لانها تعتبر بمثابة النتيجة، اصبحت الان بغض النظر عن الطائفة الخامسة، الان كنا استخلصنا الان كالتالي انه مع الدخول اذا عقد عليها ودخل تحرم سواء كان عالما او كان جاهلا، واذا عقد عالما ولم يدخل ايضا تحرم، وصورة محللة واحدة إذا عقد جاهلا ولم يدخل. هالأربع صور هاي كلها غطت صحيحة الحلبي، فهي أشمل الروايات. بس بعض هذه الصور التي استنتجناها من الصور الأربعة غطتها روايات أخرى كصحيحة حمران، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، فقال لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين هذا الحديث، لعلكم حتى تتابعوا الحديث 17 من الباب 17، عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها، مصرح الجهالة، فقال لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا، جهالة موجودة، فإذا لماذا لا تحل له؟ لوجود الدخول الذي سيأتي الإشارة إليه. قلت فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك، فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم إلى آخره. فقول الإمام عليه السلام فقال لا أرى عليها شيئا من ناحية الحد، لأنها جاهلة كانت وغير ملتفتة، والحدود تدرأ بالشبهات فضلا عن الجهالة، فدخول حصل وحرمت عليه مؤبدا رغم وجود الجهالة لوجود دخوله. الإمام عليه السلام رغم أن السائل افترض أنها تزوجت في عدتها بجهالة، مع ذلك الإمام قال ولا تحل له أبدا. لماذا؟ لحصول الدخول المشار إليه بالرجم، لكن في حالة الجهل لا حد عليها، بس في حالة العلم عليها الحد. هنا نأتي إلى كأنه بعد أن اكتملت المسألة والنتيجة أصبحت واضحة، واضحة الأحكام للصور الأربعة، ثلاثة منها تحرم مؤبدا وصورة رابعة لا تحرم مؤبدا، ودلت عليه صحيحة الحلبي، والطوائف الأربعة كلها تحمل على هذا التفصيل الموجود في الطائفة الخامسة، وصحاح أخرى كصحيحة حمراء أيضا تغطي بعض هذه الصور الأربعة التي ذكرناها. نأتي إلى بعض الفروع المتعلقة بالمسألة، وما زلنا نقول أن هذه المسألة هي مقدمة نحتاجها إلى مسألتنا الأصلية، لأن مسألتنا هو في العقد على ذات البعل، لكن لشيء ذكرنا الدرس السابق احتجنا أن نشرع أولا بمسألة العقد على المعتدة، فهنا أيضا فروع ربما نحتاجها في تلك المسألة. الفرع الأول أنه لا فرق في ترتب الحكم، هذه الأحكام التي ذكرناها، بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، ودلت عليه كما تقدم صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، وإن قال بعضها أهون من بعض لكنه على كلا التقديرين الجاهل يكون معذورا، فإذا لا فرق في ترتب الحكم بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. الجهل بالحكم حكم أنه يحرم العقد على ذات العدة، والجهل بالموضوع جاهل بأن هذه المرأة في عدة، فلا فرق في الجهالتين، كل منهما معذرة ولا توجب حرمة مؤبدة مع عدم الدخول. هذا الفرع الأول. ربما لسيد الخوي كلام هنا قد لا نحتاج أن نطيل في بعض النقاشات. الفرع الثاني أو المسألة الثانية التي نلحقها بالتزويج بذات العدة أنه لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد، لاختصاص الأدلة السابقة لمن عقد على، فمن وطأ ذات العدة شبهة لا يجب الحرمة الأبدية. أي شيء أن شك به نرجع إلى أصالة الحل إلا ما خرج بدليل، والدليل قال الحرمة المؤبدة تجب في أي حالة؟ حالة العقد. فمن وطأ، بل أكثر من زنى بمعتدة لا تحرم عليه مؤبدا لعدم الدليل، إلا أن تكون في عدة الرجعية لأنها بحكم الزوجة، وستأتي أن من زنى بذات البعل لها حكمها. بس الآن نحن بهذا المقدار، نحن في بحث ذات العدة، فمن وطأ ذات العدة شبهة ومن زنى بذات العدة لا تحرم عليه مؤبدا لعدم شمول الأدلة السابقة له، فنرجع إلى أصالة الحل، إلا قلنا أن تكون ذات عدة رجعية لأن عدة رجعية بحكم الزوجة، وسيأتي في المسألة مسألة ذات البعل حكم الزنا بذات البعل. وكذا لا يلحق به العقد الفاسد لعدم تمامية أركانه، كما لو واحد عقد مثلا من دون إجابة قبول مثلا على امرأة في عدتها لا تحرم عليه مؤبدا، لأنه المفهوم من كلام من عقد على امرأة العقد الصحيح أولا، وثانيا أن الإمام عليه السلام فرع الحرمة المؤبدة على العقد، يعني لا يوجد سبب آخر غير هذا العقد، فمعنى أن مفترضين أن الظروف الأخرى كلها تامة، وإنما وجبت الحرمة بلحاظ كونها معتدة لا بلحاظ آخر. فإذا لا يلحق به بالعقد على ذات العدة العقد الفاسد، سواء كان لعدم تمامية أركانه لعدم صدق عقد الزواج عليه، فلا يكون مشمولا بأدلة التحريم، الأدلة تقول من عقد. وكذا إذا كان شوي ربما تكون مسألة فيها تعقيد، يعني إذا كان العقد فاسدا لعدم تمامية أركانه أيضا لا تحرم مؤبدا أيضا لعدم شمول الأدلة عليها. أردنا أن ندخلها لكني رأيت أني أخرج عن الموضوع وربما يوجد من أدخلها، فنأخذ نحن النتيجة الآن لأننا نفهم ونستظهر من العقد أنه العقد الصحيح. نعم نعم، كان يمكن إدخاله في هذا، بس أحيانا الحقيقة يعني بعض المطالب حتى لا يعني تكون الهوامش والجانبية أكثر من أصل البحث، يعني ربما أتجاوزها. وكذا إذا كان العقد تام الأركان في نفسه وإنما كان فاسدا لتعبد شرعي، كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها مثلا، العقد تام الأركان لكن الموضوع للزوجية ما كان صحيح، فلو عقد على أخت زوجته في عدتها تحرم عليه مؤبدا ولا، أيضا نحن نقول لا، لأنه هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، نحن نقول لا، لأن الظاهر من الأدلة عقد التزويج الصحيح في نفسه بحيث لولا وقوعه في العدة لكان نافذا بدليل تفريع الحكم على نفسه كون العقد على ذات عدة لا لسبب آخر. أما افترض سبب آخر، الإمام افترض أن السبب الوحيد والمشكلة الوحيدة في الحكم كونها ذات عدة، لا توجد مشكلة أخرى. هاي إذن الفرع الثاني أو المسألة الثانية من هاي. المسألة الثالثة لعله أكثر فيها خلاف، أنه لو عقد شخص جاهلا على امرأة في العدة ودخل بها بعد انقضاء العدة تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ عقد عليها جاهلا في العدة، فإذا لا علم أكو حتى يحرم ولا دخول أكو في العدة حتى يحرم، وإنما الدخول حصل بعد انقضاء العدة، فهل يوجب الحرمة المؤبدة أم لا؟ هذه هي المسألة. لذلك قلنا رأسا في العنوان، ها؟ شوف الحكي كله، يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل، قلنا أن الدخول محرم حتى مع الجهل، يعتبر وقوعه في العدة، فلو تزوج جاهلا في العدة ودخل بعد انقضائها فلا حرمة. هذا ندعي، وسنذكر من يقول مقابلنا، ومن سيد الخوي قد سر نفسه، سيد الخوي يقول لا، الدخول حتى لو حصل خارج العدة ما دام أن العقد وقع في العدة فإنه يجب الحرمة المؤبدة. نحن لا، باعتبار نحن في فروع فما نذكر النقاش في الفروع، لا سنذكر الحكم. اي صحيح، هل سنشوف ليش؟ المهم نحن أعطينا النتيجة لأننا في فروع الآن ولسنا في صدد أصل المسألة. نقول إذن يعتبر في الدخول المحرم حتى مع الجهل أن يقع داخل العدة، فلو عقد عليها جاهلا في العدة ودخل بها خارج العدة لا تحرم مؤبدا عليه. نقول لظهور الروايات في ذلك، نقرأ بعض الروايات كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأته وهي في عدتها فقال يفرق بينهما، وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا. هنا سيد الخوئي فنركز على هذه الصحيحة، إذا تزوج الرجل، والحديث هو مر بنا سابقا، إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا. السيد الخوي يقول في عدتها قيد للتزويج فقط، أما الدخول ذكر بعد العد، فنتمسك بإطلاق ودخل بها الشامل لكون الدخول في زمان العدة وفي غير زمان العدة. وما كلامه نعم، لكن نحن نرد عليه ونقول أنه نحن نستظهر، هو استظهر الإطلاق، نحن نقول أنه ودخل في عدتها هاي في عدتها قيد للاثنين للتزويج وللدخول. يعني هسه مثلا كلامنا المألوف نقول مثلا هاي الحاجة اشتريتها ب 32 مليون مثلا ونص، النص تفهم أن المليون مو فقط قيد لل 32، وإنما أو مثلا إذا جاءك زيد فرضا يوم الجمعة وسلم عليك فأكرمه فسلم عليك أيضا قيد مع المجيء يوم الجمعة، فهذا التقدم للقيد لا يضر، هذا يستظهر منه ويفهم منه أنه قيد للاثنين، هكذا نستظهر يعني نحن منه. فالواو هنا قد أقول يعني في معرض الرد على سيد الخوي قدس الله نفسه أن الواو هنا ليست للتراخي الزمني حتى يفهم منه الإطلاق. أرجع أقرأ صحيحة الحلبي، يقول إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، فسيد الخوي يقول شوف في عدتها قد بس للتزوج، وورى في عدتها يقول ودخل بها. أنا أقول هذه الواو ليست للتراخي الزماني حتى تستدل بالإطلاق وتقول شوف ودخل بها، ما مقيدة في عدتها، فهي شاملة لزمان العدة ولغير زمان. هاي الواو لبيان تعدد السبب، لبيان الجزء الآخر من العلة، يعني يقول لك إذا تزوج ودخل بها في عدتها، ولكن قدم في عدتها، هذا تعبير متداول يعني وليس غريبا. فريد يقول الإمام عليه السلام أنه مو فقط التزوج سبب للحرمة، التزوج والدخول في العدة، لكن قدم في العدة، هذا لا يعني أنه هاي الواو لا تعني على أنه التراخي الزماني بحيث، وإنما هي هاي الواو نفهمها، والمسألة استظهارية يعني نحن لا نلومه على استظهاره، نحن نقول أن هذه الواو لبيان الجزء الآخر من العلة. يقول الإمام أن التزويج والدخول في العدة سبب للتحريم، ولو أيضا ربما شاهد نذكره على هذا الفهم أنه لو كان الدخول حتى إذا حصل خارج العدة يكون سببا للحرمة، لكان الإمام عليه السلام لما سئل في بعض الروايات عن مثلا الرواية 2 المرأة الحبلى توفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبله، فيقول للإمام تكمل عدة الأول ثم عدة الثاني، فلو كان الدخول حتى إذا خارج العدة محرم لكان الإمام يفصل، بينما أخذ الإمام مسلم تكملة العدة مال الأول، يعني مفترض أن الدخول هو في العدة، ولو كان الدخول حتى خارج العدة محرم لكان الإمام يقول هذا الدخول حصل داخل العدة لو خارج العدة، إذا داخل العدة عليها أن تكمل عدة الأول وتعدد للثاني ورجع، أما إذا كان الدخول خارج العدة لا بس تأخذ عدة للثاني ورجع. فترك الإمام للتفصيل معنى أن الدخول محرم وما كان داخل العدة، فهذا شاهد أيضا أنه لو كان كما يقول سيد الخوي بأن الدخول حتى إذا كان خارج العدة محرم لفصل الإمام، وأكثر من رواية في هذا الصدد، واحدة منها نعم الحديث الثاني هذا الذي ذكرناه وغيره، أكثر من رواية مرت بينا الإمام يأمره هاي السهم في الحديث السادس أمامنا، يقول واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى، وأكو بعد روايات أخرى. فلو كان الدخول حتى خارج العدة محرم لكان الإمام ما يفترض في كل أجوبته انقضاء عدة الأول، لا فصل أن هذا الدخول المحرم حصل داخل العدة أو خارج العدة، إذا داخل العدة لازم تكمل عدة الأول، هذا المفروض ذكر التفصيل. فترك الإمام للتفصيل هذا شاهد على أن الدخول المحرم هو ما كان داخل العدة. هو حالة جديدة، ذلك فرع دا نتناولة نحن الآن، دا نقول الروايات شاملة لهالحالة لو ما شاملة لا مو مفترضين جهالة بها، مفترضين جهالة أكو، فإذا جهالة وبس عقد داخل العدة فليش تحرم مؤبدا؟ إذا صار دخول محرم داخل العدة،
لا
عقد في العدة جاهلا جاهلا زين، فشنو السبب الحرمة المؤبدة؟ لا مسيد الخوي يقول ما دام العقد في العدة فإذا الدخول محرم حتى لو وقع خارج العدة. يقول للإطلاق يعني أنه الدخول جهلا على ذات البعل هذا شامل حتى ما لو كان خارج العدة إذا وقع العقد داخل العدة. يقول لأن هاي قلنا دليله هو هذا باختصار صحيحة الحالة، يقول إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها، يقول ودخل بها ما مقيدة في عدتها، في عدتها فقط للتزويج. لكن نحن أول استظهرنا أن هذا في العكس تعبير مألوف على أنه القيد يرجع للاثنين، لكن قد يقدمه هذا السياق موجود بالكلام كثير. وشيء الثاني ما استشهدنا به من أنه لو كان كما يقول لا يفصل الإمام عليه السلام في مثل الروايات التي أمر بإكمال عدة الأول ولا أقل، يعني لا أقل من أن هذه تعتبر قرائن تمنع من التمسك بإطلاق ودخل بها. اللي تمسك به السيد الخوي من يقول ودخل بها أتمسك بإطلاقه الشامل سواء كان هذا الدخول في العدة أو خارجها، فهذه أكثر من قرينة مانعة من التمسك بإطلاق ودخل بها. لكن وهي يعني شنو تفيدنا فيه؟ لا يقول ينطبق عليه، لا لا يستختلف. ليش؟ لأنه هو العدة المحرم مؤبدا شنو؟ أنه من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها فيقول هذا عقد على امرأة في عدتها ودخل بها خارج العدة، لكن وشنو الدليل على اشتراط الدخول أن يكون في العدة؟ ماكو دليل. فهذه غير مسألتك، ما بيها عقد ولا لا، ما يفترض عقد، عقد داخل العدة جاهلا. فيقول إذن مشمول بصحيح الحلبي، من عقد على امرأة في عدتها، في عدتها قيد العقد، وهذا قد عقد في عدتها ودخل بها مطلقا ما مشترط بأن تكون داخل العدة أو خارجها، فتمسك بإطلاق إذن ودخل بها. لكن نحن الآن نمنع من التمسك بهذا الإطلاق أو للاستظهار الذي ذكرناه وللشاهد الآخر. لكن مع ذلك أصر سيد الخوي قدس سره على التمسك بالإطلاق ورد علينا وقال ودعوى عدم إمكان التمسك بالإطلاق لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية، هذا الذي ذكرناه نفهم من في عدتها قيد للإثنين إضافة للروايات الأخرى، يقول هذه الدعوة غير مسموعة. وقال في تفسيره وذلك لأن الذي يوجب إجمال الدليل هو ما كان بحسب الفهم العرفي صالحا للقرينية فلا يكفي فيه مجرد الاحتمال، ومن هنا فمجرد احتمال كون قوله عليه السلام في عدتها صالحة للقرينية لا يكفي. لكن هذا مردود كما ذكرنا أولا من أن القرائن الموجودة هي ليست فقط احتمال وإنما استظهار، واللغة والعرف يساعد على ذلك. ولو تنزلنا وقلنا أنها مجرد احتمال فالاحتمال كاف لعدم انعقاد الإطلاق، لعدم تمامية مقدمات الحكمة، لا ينعقد الإطلاق إلا مع تمامية مقدمات الإطلاق، فمع وجود احتمال وشك في تمامية هذه المقدمات لا ينعقد الإطلاق، فكيف يقول أنها مجرد الاحتمال غير كافي؟ وتجد له طبعا كلاما غريبا أن يصدر منه. يقول لتقريب واضح الآن مبنى يعني مختار سيد الخوي، يقول أقرب لكم الفكرة حتى تصدقون بهذا الحكم. ما هي الفكرة؟ قال هذا لو عقد جاهلا عليها في آخر لحظة من العدة وبمجرد انتهاء العقد عليها اللي انتهت العدة بنهايته حصل العلم، تحرم مؤبدا لولا؟ هو يقول تحرم مؤبدا، هو يقول فافترض إذن هذا عقد عليها ودخل بها خارج العدة، فنفس الشيء. نلخص كلام غريب منا طبعا صدور هذا الكلام منه، لأنه العلم خارج العدة أيضا تقول به أيضا محرم، هذا العلم حصل خارج العدة، فهل تقول بأن هذا العلم الذي حصل خارج العدة ومحرم؟ لا، هو ليس بصحيح. أقرأ نص المثال، أنا أريد تقرب باللغة الدارجة حتى يفهم. صلى أقرأ لكم نص كلامه، يقول إن العقد لو كان واقعا في الجزء الأخير من العدة مع علم الزوج بذلك، هو كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية بلا كلام. قلنا لا صحيح، ماشي. فإن من الواضح أن هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال الجهل، لكن بإضافة الدخول إليه بدلا من العلم، وحيث أن من الواضح أيضا أن الدخول في الفرض إنما يكون بعد انقضاء العدة قهرا، كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول في أثناء العدة، بل الحكم ثابت سواء دخل بها في أثنائها. هذا إذن الذي يقول السيد الخوي قدس سره، وهو على كل كلام غريب، ولعله إذا أردنا أكثر نرد عليه، مو بس نقول له أنا شو تقبل، افترض أنه جاء هذا النص، أي نعم هذا مصدره، نعم وين الهامش مالته، شوف الورقة بيشوشها قبل الطبع، مجلد 32 صفحة 184 الموسوعة الكاملة لأثار السيد الخوي مباني السيد. ونحن لا، هو الملزمة هي الفتاوى العملية، الرسالة العملية، هذا بحث علمي.
التقديرات مكتوبة تقارير، يعني
تقديرات وممضيها، نعم. وهو كلام طبعا غريب كمان، لأن العلم إذا حصل أثر خارج العدة هل يكون هذا نقض عليه؟ هذا الأولى أن يكون نقضا عليه وليس شاهدا له. لأن احنا نقول لك يا سيدنا الخوي قدس الله سره، لو شخص عقد جاهلا وحصل العلم خارج العدة، هل تقول أنه محرم؟ لا، يقول أكيد المفروض أنه لا يقول أنه محرم. أكثر من ذلك نحن نذهب أبعد من ذلك، نقول لو عقد جاهلا وحصل العلم داخل العدة لا تحرم عليه مؤبدا، هذا غيره.
ولم يدخل
لأن العلم المحرم ما كان حال العقد، فرق بين العلم والدخول. هذا هو بعد أكثر نذهب بالرد على سيد الخوي، لنقول له حتى لو حصل العلم داخل العدة لا يحرم الدخول داخل العدة حتى لو بعد العقد، هذا محرم. أما العلم المحرم ما كان حال العقد، من عقد عالما، فمن عقد جاهلا حتى لو تجدد العلم داخل العدة لا يحرم عليه. فهذا الكلام الذي يقوله يعني. وأكو كلام آخر أيضا سلا أريد أن أطيل يعني حول تقريبه، لذلك أقول على نفس المنوال الغريب، سار في استدلالي بمعتبرة سليمان بن خالد، ولا فائدة في المضي بنقاشه قدس سره، ولا يمكن الرجوع إلى في مصدره. نعم، هاي إذن المسألة الثالثة، إذن استنتجنا منها أنه لو عقد على امرأة في عدتها جاهلا ودخل بعد انقضاء العدة فإنه لا يكون محرما، خلافا لما قاله السيد الخوي قدس سره. واختار ما قلناه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، حيث قال نص الشهيد الثاني، قال ووطئ الجاهل بالتحريم بعد العدة لا أثر له في التحريم وإن تجدد له العلم، وإنما المحرم الوطء فيها أو العلم بالتحريم حالة العقل، فهذا الوطء. واستشكل عليه صاحب الحدائق، هذا الكلام للمسالك موجود في الجزء السابع 337، استشكل على المسالك صاحب الحدائق يقول ولم أقف على من ذكر ذلك غيره، اختار هذا الشيء، كانوا يقول الإجماع قائم على ما اختاره سيد الخوي وصاحب الحدائق. بعد أن قال هو نفسه صاحب الحدث إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي أنه متى كان العقد في العدة فإنه يقتضي التحريم المؤبد مع الدخول جاهلا سواء كان الدخول في العدة أو بعدها. ونحن حتى لو سلمنا بأن يقول لم أقف على من ذكر ذلك غيره نحن لا يهمنا من قال وكثرة من قال، يهمنا النصوص التي أمامنا. النصوص نحن نراها أنها بحسب الظاهر يعني تقتضي أن يكون الدخول في العدة. الاحتياط بابه واسع، نحن في مقام استنباط، من أراد أن يحتاط الاحتياط حسن. لا يقولون أن دليله الاحتياط، لو قالوا ذلك يقولنا احتياط استحبابي هذا الجيل. لا لا، سمعتم أن سيد أخوي تمسك بالإطلاق، ورد على دعوانا اللي احنا منعنا من التمسك بإطلاق ودخل بها مطلقة حتى ما بعد العدة، رد يقول ودعوة هذه غير مسموعة. أيوة ردت ورددنا عليه نحن بوجهين. مع استظهار الروايات وجود أمامنا يكون الإجماع مدركيا، يعني هم فهموا هذا، هم فهموا هذا، ونحن أمام النصوص. وأنا أستظهر ما يلطف به الله تبارك وتعالى، ليس حجة استظهار الأصحاب، يعني هذا ليس إجماعا تعبديا حتى يكون دليلا، وإنما واضح النصوص أمامنا وأمامه. وهذا المسالك أيضا استظهر هذا الشيء، توجد على كل فرع أخرى نعجلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.